بسم الله الرحمن الرحيم. أحكام الحيض والاستحاضة وما وقع الوقوف عليه هو مسألة ماذا؟ ما يعلم به أن المرأة طاهر. إذا قلنا بأن ما تعلم به المرأة أنها طاهر يختلف باختلاف عوائد النساء، قلنا بأنهن في هذا الباب على ثلاثة أقسام: من تطهر بالقصة، من تطهر بالجفوف، من تطهر بهما معا. بهما معا الذي قرره المصنف أن القصة أبلغ بالقصة، وقد قلنا بأن القصة لها ثلاثة أشكال: أنها تكون أبيضة كماء الجيري، أنها تكون كماذا؟ البولي. ثالثا أنها تكون هذه ثلاثة صفات لها، ثلاث صفاتها التي قيل بأنها استقرأت أحوالها فوجدت على هذا الحال. الجفوف قد فسره المصنف فلا حاجة إلى استراره. بهما معا هذا واضح، هذه تتعلق بها أحكام. إذا كانت المرأة تطهر بالقصة فإنها تنتظرها، إذا كانت تطهر بالقصة والجفوف تنتظر القصة لأنها أبلغ. القصة أبلغ في الدلالة على الطهارة، الدلالة على الطهارة، هذه أبلغ في الدلالة على الطهارة، فهي مقدمة على الجفوف، وهذا هو الذي رجحه هنا وإليه ذهب ابن القاسم. لكن ابن عبد الحكم يخالف في هذه المسألة، وكلمه هنا ليس مرجعا، فقال إن الجفوف أبلغ. بناء على أن القصة أبلغ، من كانت تطهر بالقصة تنتظرها إذا كان ذلك عادة لها، والتي تطهر بهما معا تنتظر القصة لأنها أبلغ ولا تكتفي بالجفوف، والتي طبيعتها الجفوف فقط فبهذا تعلم أنها طاهرة. هذا هو ما تقرر في هذه المسألة وهذا هو حكمه. قوله تنتظر القصة إلى متى؟ تنتظر القصة إلى أن يبقى ما تصلي فيه الصلاة الحاضرة، يعني ما ليس من دلالة هذا الطلب في التأخير أنها تؤخرها هكذا بدون حد، وإنما تؤخرها إلى وقت محدد هكذا. وعلى هذا فإن التأخير هنا لا بد أن نعلم حكمه، وإليه يشير المصنف بقوله
فتنتظرها ممن محتاجة فقط، أي هي مع الجفوف لآخر الوقت المختار.
هذا هو الذي لآخر الوقت، وقت المختار، زمان المختار، الوقت المختار. وسيأتي الكلام على هذه، على هذا المصطلح وهو الوقت المختار، مفصلا ومبينا. مبينا حقيقة، مبين مع تبين حقيقته، ويبين وقت المختار في كل صلاة، فهم الوقت المختار وما هو مختار كل صلاة، بناء على أن المذهب المالكي قد تقرر فيه أن الصلاة على ضربين: ما يصنف في المشتركات وما يصنف في المختصات، ولا يوجد إلا صلاة واحدة مختصة عند المالكية وهي صلاة الصبح، وما سوى ذلك فإنه مما يشترك في الوقت. خلاصة الكلام أنها تنتظر القصة ندبا لا وجوبا، وتنتظرها لآخر الوقت للاستيثاق وتمام العلم في هذا الموضوع، آخر وقت المختار. هذا هو الذي ذكره. وقت المختار سيأتي الحديث عنه، وسنتحدث عن الفصل الذي يكون بين الظهر والعصر، أين يجتمعان وأين يلتقيان وأين يفترقان وما الدليل على ذلك إلى آخره. إذا هذا سيؤخر فيه الحديث إلى موضعه، لأن له باب مخصوص به، فلا بد أن ننتظر ذلك. هكذا قال المصنف، هذا هو الذي إليه المصير في هذه الحديث. ثم قال
بآخر وقت المختار بإخراج الغاية، فلا تستغرق المختار بانتظار توقع الصلاة في بقية منه. بحيث يطابق فراغ عامها آخره.
نعم.
وفي علامة طهر ابتدأ تشتردده في النقل عن ابن القاسم فنقل عنه الباجي أنها لا تطهر إلا بشفوفه، ولا ريب في إشكاله لمخالفته لقاعدته. ونقل عنه المازري أنها إذا رأت الجفوف طهرت، ولم يقل إذا رأت القصة تنتظر الجفوف، فهي تطهر بأيهما سبق، وهذا هو المعتمد.
هذا الذي تقدم في المعتادة، هذا الفقه والأحوال محله المعتادة. أما المبتدأت التي ابتدأ بها نزول الحيض أو ابتدأت في الاتصاف بهذا الوصف، فإنها في الحقيقة يعرف حكمها بما قام بها، لأن لم تسبق لها عادة إلا بدأت. فإن جاءها الجفوف فهو دال على الطهر، وإن أتتها القصة فذلك على مذهب ابن القاسم أبلغ. لكن غريب هذا القول الذي نقل عن ابن القاسم، وهو قوله إن المبتدأة لا تطهر إلا بالجفوف، هذا خلاف ما قرره، ويقول إن القصة أبلغ في حق المعتادة. وفي المبتدأة يقول هذا الكلام، يقول بأن القصة لا تدل على الطهارة ويقضي بذلك في الجفوف فقط، هذا مخالف لما قرره من أصله. أصله أن القصة أبلغ، وما هو أبلغ؟ هو الذي يكون به الطهر من باب أولى، لكنه هنا خالف. وبذلك فإن مثل هذا يعتبر مما خالف فيه الفقهاء أصولهم، هذا النوع من الأقوال يصنف في دائرة ما خالف فيها الفقهاء أصولهم أو قواعدهم أو ضوابطهم. أنه هنا ضبط أن القصة أبلغ، ولما جاءت المبتدأة قال القصة لا تؤثر ولا بد أن تنتظر الجفوف، وهذا في الحقيقة كما قال المازري مشكل. والصحيح ما نقله المازري أن ما سبق في المبتدأة سواء سبق الجفوف أو سبق القصة ما أتى فهو المعول عليه في هذا الباب، وعليه فنقرر المبتدأة حكمها في الطهر يتحقق بما ظهر منها من قصة من ظهرت أو جفوف، وهذا هو الذي يجب المصير إليه. هذا هو القول الفصل في هذه المسألة وهو المعول. ثم قال:
وهذا هو المعتمد وإن كان لا يخلو عن إشكال أيضا.
نعم.
وليس عليها أي على الخاحب لا وجوبا ولا ندب النظر طهرها قبل الفجر تدرك العشاءين والصوم، بل يكره إذ هو من عمل الناس، ولقول الإمام لا يعجبني.
فقه هذا فقه ما تظهر به المرأة من علامة. هنا انتهى هذا الموضوع، انتهى هنا موضوع آخر، زمان نظر المرأة، هذا موضوع آخر، زمان نظر المرأة في محل الحيض. شوف اسم الوقت، لها زمان محدد تنظر فيه، وقد حدد بزمانين، عند كل صلاة، ثانيا عند النوم فقط، هذا هو وقت الذي تنظر فيه المرأة إلى محل الحيض، ذا وقتان فقط. إذا جاء وقت الصلاة نظرت، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، ما كاين والو، صافي، عند النوم لم ترى شيئا، نامت، لا يجب عليها أن تستيقظ في الليل لتنظر في جسمها هل بها دم أم ليس بها دم، عليها أن تنام حتى تستيقظ في الصباح عند صلاة الصبح، فإن رأت الطهر قد وجبت عليها صلاة الصبح، لأن حكم العشاء والمغرب، حكم العشاء إذا كانت قد حدث قبل المغرب، حكم العشاء والمغرب قد عرف عند نومها، لما أرادت أن تنام نظرت فلم ترى شيئا، عندما أرادت أن تنام لم ترى شيئا، نامت وهي تعلم أنها على حالها، ولا يجب عليها أن تستيقظ في السحر لتطلع على حالها، فإن هذا غير وارد في الشريعة وليس هذا منقولا. وبذلك فإن ما جرى عليه الحال في الزمان الأول النبوي هو الذي يجب المضي عليه، هذا أصل. ثم إن الأصل في الأحوال الدوام، ومقتضى ذلك استصحابها كما هو مقرر. الأصل في الأحوال أن تدوم، والواجب أن تستصحب تلك الأحوال حتى يدل الدليل على خلاف ذلك. ولم يكلف الشرع المرأة إلا أن تنظر عند الصلاة فقط، إلا عند النوم، لا يلزمها أن تنظر إلا عند النوم أو عند الصلاة، وعند الصلاة لا يظهر شيء، فذهبت لتنام ولم يظهر لها شيء، فنامت إلى الصبح فوجد نفسها جافة أو بها قصة، تصلي الصبح، الصبح هو الذي دخل وقته، هذا هو المقرر. وهنا يذكر فقه الرفع وفقه الورود. كل حال الشيخ لم يذكره هنا، لكن ما يذكره في ذلك الصلاة، لكنه يذكر هنا في هذا الباب فقه الورود وفقه الرفع. إذن المرأة تنظر في محل الدم عند كل صلاة، فإذا أرادت أن تصلي ودخل وقت الصلاة تنظر، فإن وجدت نفسها طاهرة فالأمر واضح، وإن وجدت نفسها غير طاهرين استصحبت حالها وبقيت على ما هي عليه. وعند النوم هذا يعم الليل كله، لم يظهر شيء لتنام، لم يريد أن بعض العيالات يقومون في الله ويشعلون الضوء والقدام يجيب بالمصباح ويتأكد من أنها لا تحتاج، لا تحتاج، إذا لم ترى شيء عند النوم تنام حتى الصبح. فإن وجدت نفسها جفة عند الصبح فهذا هو محل الحكم، لأن الرؤية هنا تكون عند الصلاة وعند النوم فقط ولا تكون في غير ذلك. وإذا تقرر هذا فليضبط زمان النظر بهذين الظرفين فقط لا غير، هذا واضح. والمعول عليه هنا أن هذا محل الخطاب، وقت الخطاب بالصلاة، وهذا لم يرد أنهم كانوا أن الشريعة قد شرعت فيه على المرأة أن تقوم وسط الليل تنظر، لأن هذا لم يقل. وإذا كان لم يقل فالأصل فيه الاستصحاب على ما تقرر من حال، والأصل في الأحوال الدوام، هذا حكم هذه المسألة. هنا أمر، وهو لو أن امرأة رأت في وقت الصلاة الدم أو رأت ارتفاعه، تتعرف دابا أن وقت الصلاة، وقت ديال الصلاة، وقت الصلاة في الفقه المالكي انقسم إلى المشترك والمختص، وهذا له تأثير في الفروع. قسم الزمان إلى المشترك والمختص له أثار في الفروع الفقهية كثيرة في الفقه المالكي لأصحاب الأعذار، هذا يؤثر في نوع الأحكام التي تبنى لأصحاب الأعذار. فلو فرضنا مثلا أن امرأة حدث بها العذر في وقت المشتركتين، شنو المشتركتين؟ الظهر والعصر نفر والمغرب والعشاء والفجر. مثلا امرأة أخرت الظهر فحدث بها هذا العذر في وقت العصر، هل تصلي الظهر ولا تصلي؟ احنا خرجنا مثلا صلوا نصف ربع أمس وهي ما صلت سبب الماء، ربما نسيان، ربما نعست، وكانت في هذا الوقت طاهر اللي نعست كانت طاهر وقت الظهر، ولما استيقظت وقد فات مختار الظهر ودخلت في مختار العصر فرادرت في نفسها فرأت بها دم، فرأت بها الدم، هل تصلي الظهر أو لا تصلي؟ هل يجب عليها أم لا؟ لا تصلي، لأن القاعدة عندهم أن العذر الحيض وما أشبهه من الأمور الأخرى كالإغماء وما أشبهه أن هذه تسقط صلاة وإن وقعت في وقت الأخرى التي تشترك معها. إذا جاء العذر في وقت المشتركتي الوقت يسقط الصلاتين معا، وهذا قد يعتبره بعض الناس غالبا، ليس غالبا، لأن هذه وقعت، هذه مثلا العصر وقع هذا العذر في زمانها المختار ووقع في زمان الضروري للظهر، لأن الاشتراك اشتركت الوقت. فلذلك قالوا العذر وقع في زمانهما، وقع في زمان مختار العصر ووقع في ضروري الظهر. والقاعدة تقول إذا جاء العذر في زمن المشتركتي الوقت سقطتا، هذا حكم يتعلق بورود العذر، ورود العذر في زمن المشتركتين. فقد مثلنا هنا بالحيض، وستأتي له نظائر، ستأتي له نظائر في باب الصلاة مما أجري فيها هذا الحكم. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، إذا جاء العذر في وقت المختصة، مثلا لم يصلي العشاء، لم يصلي العشاء وجاءه العذر في وقت الفجر، جاءه العذر في وقت الفجر، هنا ما كاين السقوط ديال العشاء، وذلك للانفصال بين الزمانين، بينهما اشتراك. وانفصال الزمان يقتضي أنه يجب عليه أن يصلي العشاء، هذه تجب على أن يقضيها، يجب عليه القضاء، هذه يجب عليه القضاء. هذه سقطت، معليش هذه سقطت، ما كاين بس هذه تسقط، لأن هذه جاء العذر في زمانها، وهذه زمانها انتهى، لأنها لا تشترك مع الفجر في الوقت. ولو قدر أنه فاته الفجر وجاءه العذر في وقت الظهر لزمه قضاء الفجر، هذا معيار. الاختصاص يسقط صلاة واحدة هي التي وقع في العذر في زمانها، الاشتراك يوجب سقوط صلاتين معا وإن وقع في ضروري المتقدمة. هذا مذهب مالك. أما ما بني عليه هذا الأمر وما هو الأساس فيه، فهو حديث جبريل، هو العمدة والذي أخذت منه فروع هذه المسائل كلها، وسيأتي الحديث عنها وأين أخذ منه هذا الحكم وبوجوه التي أخذ منها، وكيف نقوم هذا التوجيه الذي ذهب إليه جل المالكية، جمهور المالكية. وإن كان ابن العربي يقول والله ليس بينهما اشتراك، ليس بينهما اشتراك، هذا ما سنقف عنده وسنرى المآخذ، لأن الحديث ثابت صحيح موجود في كتب الصحيح. ما الذي يبقى؟ يبقى كيفية الأخذ، أدوات الأخذ وتقويم ذلك، وهذا سيتأخر إلى قوله واشتركت بقدر إحداهما، ما سيأتي ذلك منصوصا عليه في المختصر. لكن هذا القضية ديال الاشتراك أثرت في الفقه المالي وبنيت عليها فروع كثيرة لأصحاب الأعذار. فلو قدر أن هذا الاشتراك لم يثبت وأن دليله ضعيف، فهذه الفروع كلها ستكون تابعة لضعف هذا الأصل. على كل حال، هذا ما يتعلق بماذا؟ بفقه الورود. هذا كيتسمى فقه ورود الحيض، فقه ورود الحيض. ورد فقه الرفع، إذا ارتفع هذا فقه، والارتفاع ما هو فقه الارتفاع؟ أنه أيضا هذا أيضا يؤثر، هذا أيضا الاشتراك أثر في هذا أيضا نفس الأمر، الاشتراك يستلزم الاشتراك أن ينظر في الوقت الباقي، مثلا ارتفع الحيض وجاء الطهر وبقي من الوقت بعد الوضوء، لما تحسب الغسل وتحسب الوضوء؟ هذا غير المرأة، هناك هذول فقط هي العيالات، بقي لها أن تغتسل وتتوضأ ولا يمكن أن تدرك ركعة، يمكنش لها تدرك ركعة. إذن لم يبقى، الصورة الأولى لم يبقى ما يصلي فيه ركعة، ما يصلي فيه ركعة كاملة، أكيد حكم شنو هو؟
حكم شنو هو؟
سقطت الصلاتان،
صلاتان
سقطت الصلاتان. إذا بقي ما يصلي فيه ركعة، أنا عدت الضوء من ركعة صلى الأخيرة، أنا غايت الركعة غايت كل وقت، غايت الركعة غايت كل وقت، الله غادي يكمل هذيك الظهر، هذيك الركعة الأولى في العصر، صافي راه المغرب أذن، ربعات الركعات سيصليها كلها بعد أذان المغرب، أن صافي دخل وقت المغرب.
هنا غيصلي الأخيرة، شنو هي الأخيرة؟
شنو باش متنا الظهر؟ الأخيرة شنو هي؟
العصر، أشبه العصر، لأن بقات لي ركعة واحدة. إذا بقي له
ما يصلي فيه صلاة كاملة وركعة، صلاة كاملة وركعة من الذي يجب عليه الظهر والعصر. هذه هو المشكلة، هذه هي الاشتراك. هذه الركعة دخلت الظهر لأن هذا الوقت فيها، لأن ما يبقى مما لا يسعك يكون غير ديال العصر. إذا بقت غير ركعة تدخل معها الظهر، وكل هذا بسبب الاشتراك، هكذا بسبب الاشتراك. أما في المختصة وهي الصبح لا يجري فيها هذا الحكم. إذا هي بقت غير وقت ديال الصبح، صافي الصبح هو اللي باقي مع كيشوفوش هما ديك الساعة، ديك الساعة ما كيشوفوش اشتراك وعدم الاشتراك. وعلى كل حال هذه الفرع ستتكرر عندما يتحدث المصنف عن حكم أصحاب الأعذار. ولكن في الحقيقة أن هذا الحيض هذا فقه الورود وفقه الرفع كان يجب أن نذكر هنا في المسألة. إذن هذا وما يتعلق بهذه المسألة. والمواضع التي الآن ذكرناها شنو هي؟ لأن فقهش الفقه الأول ما هو فقه ماذا؟ لا قبل ها؟ لا قبل، نعم، فقه ما تطهر به المرأة. وراها انتفى فيه الكلام وبينا الوجه الذي عليه الفقهاء الملكة، وهذا الشيء واضح أصلا أن هذا مبني على العادة ديال النساء، وهذا الشيء كلهم فقط علم يتعلق بالأوضاع هذا، يتعلق بعادة النساء. الثاني شنو هو الفقه الثاني؟ نظر، متى تنظر، متى يجب عليها أن تنظر، وهذا مهم جدا لأنه يتعلق بالتكليف. متى تنظر؟ لأن ربما الوسواس يخلق للمرأة تقول وهذا خصني نوض في الواحدة، خصني نوض في الجوج، خصني نوض في الثلاثة، خصني نوض في الربعة، خصني لا لا لا، هذا ما كاينش في الشريعة الإسلامية. تبقى تنوض المرأة عدة مرات في الليل تنظر هل هي طاهرة لتصلي العشاء ولا تصلي المغرب، لا يجب عليها ذلك، هذا مكروه لأنه بدعة، بدعة. النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هذا واجبا في الدين فمعه نساؤه وهنا يحيضن، وكنا ينمن وهن حيض، ما كانوا يوفقون في ثلاثة الليل ولا زوج يقولوا شوف انت واش طاهر ولا ما طاهرش، واش شفتي ولا ما شفتي، ينمن والسلام. وإذا قرر النبي اسم هذا الأمر فهو الشريعة، والذي يبدع مثل هذا زعما لأنه حازم في الدين هذا أصاب أخطأ السنة. السنة هي هذه، النبي اسم كانت تنام عن النساء ولم يذكر عنه أنه حكم عليه النبي هذا الحكم، ولم يفعلن ذلك فيقرروه، ولم يأمرهن بذلك، ولم يناقشهن في هذه المسألة، فهذا هو الذي يجب أن يمضي عليه الحكم. ولكن عند الصبح لابد أن تنظر، إن هذا وقت الصلاة، هذا واضح. وإذا كان هذا هو العمل العادي المستمر الذي عليه نساؤه مدة زمانه، وهذا يحدث كل يوم ومن قبل عندما كان في مكة أيضا، أدري ما هو حكم هذا الأمر، كل هذا مضى وتقرر به هذا الذي يذكر الفقهاء هنا أنه لا يجوز لها، يكره لها أن تقوم بالليل لتنظر لأن هذه بدعة. الشريعة لم تثبت، وما قلنا هي التي نعيشها في هذه الآخرة. إذن هذا ما يتعلق بما به تعلم المرأة أنها طاهر. نعم. ثم فقهش ما فقه الرفع، ما فقه الورود، ورود 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 الحيض، متى نعلم بأنه يجب الصلاة، ومتى نعلم بأنه يجب الصلاة السابقة والحاضرة إلى آخره. وكذلك نفقه ماذا؟ فقه الرفع. هكذا.
ها؟
نعم. الفرق بينهما الاشتراك، وإذا وردت بأنت ما فهمتيش الفرق، ليس بينهما أي فرق، وين يفرق بينهما؟ شكون يفرق بينهما؟ نحن لا نفرق بينهما. أنا نقول لك الصور باش ما تدورش. المرأة ورد الحيض عليها في وقت المشتركتين، وقت المشتركتين. شنو وقت المشتركتين؟ شنو هو؟ لا شنو وقت ديالهم؟
الظهر يستمر وقته الى ان يبقى حاد، ما تصلي فيه صلاه كامله،
هذا هو انتهاؤه.
اذا ورد الحاج فيما تصلي فيه المراه الصلاه كامله،
ما الذي سقط؟ العصر بوحده،
سقط العصر بوحده لانه لم يكن في وقت المشتركتين،
كان في وقت الاخيره. وهذه الصوره ما ذكرناهاش، انسيناها. سنقطة الصور إذا ورد في وقت المشتركتين سقط الظهر والعصر والمغرب والعشاء. إذا ورد في وقت الأخيرة سقطت إيش الأخيرة هكذا. لا يوجد فرق بين الصور، لا يوجد فرق. ما يقال في الورود وما يقال في الرفع بلا فرق. وسيأتي زيادة في الإغماء، هذه زيادة في الإغماء تورى غادي يجي فيها هذا الحكم. وسيأتي ذلك في الردة أيضا، وسيأتي ذلك في السكر، وسيأتي ذلك في الجنون. هذه ستتكرر هذه الفروع في باب الصلاة على تفصيل وفرق بينها سيأتي الحديث عنه. وسيكون هذا هو المعيار، سيكون هذا هو الميزان الذي ينضع عليه في المسألة. لا احنا كنقولوا بقي ما تصلي فيه الصلاة، ما قيدناها لا بسفر ولا حضر، قلنا ما تصلي فيه الصلاة. إن كانت من أهل السفر شنو الصلاة ديالها؟ ركعة. إن كانت حاضرة ما تصلي فيه كم؟ أربعة. ما قلنا شيء، الصلاة والسلام تدير الإشكال في غير موضعه زيد. لم يبقى يشكل، أما هو الإشكال؟ أيوة إيه؟ ما بأي صلاة خطبت؟ الأولى ولا الثانية؟ كيفاش خطبت؟ ما الدليل بأنها خطبت بها وزمانها قد مضى؟ ركعة من أي صلاة؟ لا راه ما قلناش احنا ذاك الشيء، قلنا لك إذا بقي ما تصلي فيه ركعة عليها الظهر، ولكن بشرط تكون صلاة ديال العصر مع تكون كاملة مع ركعة من الظهر. أيوة أيوة شنو؟ أي نعم تسقط. شنو اللي باقي من الوقت؟ إذا صليت الركعة من العصر ودخل المغرب كاش وقتها؟ ياك ما كاين شي اشتراك أخرى حتى 12 الليل ولا؟ كنقول لك العصر باقي ما تصلي فيه ركعة، أنا كاش المشترك يبقى ما تصلي فيه ركعة وحدة وغادي يدخل المغرب. قلنا لك ثلاث ركعات غادي تصليهم خارج وقت المغرب، مش هادشي اللي قلناه؟ زيد شويه باش تشوف راك ما كتشوفش مزيان. ها؟ كاين الغسل وكاين الوضوء. ها؟ هادي صورة أخرى، هادي صورة أخرى. حنا كيحسبوا هنا كيحسبوا الوقت الذي عليها أن تصلي فيه الظهر والعصر. ستغتسل وتوضا وتصلي ركعة. أما واش غتيمم ولا ما تيمم هذه مسألة أخرى، ما عندنا فيها غرض. لكن نقول شحال غنحسبوا ليها، مثلا غادي توضا بشحال، غادي تغتسل بشحال، 5 مينوت الله أعلم، وغادي توضا في 2 مينوت هي 7 مينوت، وغادي تصلي في 2 مينوت الركعة هي شحال 9 مينوت. هذا هو اللي احنا غير قدرنا، ما قلنا لك غادي توضا في 5 مينوت الله أعلم. ثم اللي كتقابلوا الملك تعرفوا شحال باش كيتوضاو باش كيغتسلوا الناس كل نهار عازين السطوله. اذا خلاصه الكلام هذه المسائل مضبوطه علميا ما فيهاش الاشتراك، دابا كيبقى غير الاصل هو اللي فيه النقاش. اما قضيه الضبط مضبوط، كيبقى غير داك الاشتراك هو الذي هو الاساس اللي غادي يتناقش مزيان، وغادي يكون فيه واحد البحث، غادي يكون فيه واحد البحث خاص لانه هو الاساس. مشكله ان الفروع التي بنيت عليه كثيره ويجب ان تراجع على وفق وجود الاشتراك وعدم وجوده هو محل البحث. وما اما من ناحيه الضبط وكل الصور متلازمه وتنزيله على وفاق من غير تناقض ولا تضاد في فروعه فهذا امر مسلم لا نقاش فيه، تبقى غير قضيه ديال القيمه ديالو العلميه وصف. نعم زيد. ها
الظهر والعصر.
الظهر والعصر. ما كاين حتى شي خلاف، شكون قال لك كاين خلاف؟ فين هو الخلاف؟ السقوط يقع معا ويجد معا، فين هو الخلاف؟ اي خلاف؟ فين هو الخلاف؟
الخلاف
كيفاش من الخلاف؟ ما فهمتش انا السؤال ديالك انت شنو بغيت تقول؟ قول فين هو الاشكال؟ فين هو الاشكال؟ ها ودابا ها هو شوف دابا المثال انت شوفها ها انت دابا باقي ما تصلي فيه الاخيره فقط ان طهرت عليها الاخيره وان حاضت وقد بقي ما تصلي فيه الاخيره تسقط عنها الاخيره فقط فين هو الاشكال؟ فين هو الاشكال؟ اللي كيسقط هنا كيثبت هنا اللي كيثبت هنا كيسقط هنا هنا هو الاشكال
ايه
اي اي اه كيفاش اخرت تعمدات لا اذا ارتفع الشيء من ذيك
هو بقيت عليها ركعه من وقت العصر ان فعلتها ادركت العصر
اي
ثم اتاها الحي هل يلزمها القضاء
يلزمها القضاء
لكن شوف لو انها دخلت لو مثلا فرضا صلت هذه الصلاه من البعض يرى ان ليس قول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعه ليس ادراك الوقت وانما ادراك الفعل
لا 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 هو دابا النبي صلى الله عليه وسلم فهاد المساله تاسست فيه هذه السنه ديال الحيض بتقريره بافعال النساء امامه وفقه هنا مقرر ومتكرر امام عينيه وقد اقره واثبته ونقل
يلزمها على الطهر ان تقضي
هذا لا بد ان تقضي ضروري ان تقضي خصها فيها سميتو زيت ثم قضي صافا هذا الشيء مفهوم يلا تفضل
بل يجب عليها نظره عند النوم ليلا لتعلم حكم الصلاة الليل والصوم والأصل استمرار ما كانت عليه وعند صلاة الصبح وغيرها من الصلوات وجوبا موسعا في الجميع إلى أن يبقى ما يسع الغسل والصلاة فيجب وجوبا مضيقا ولو شكت هل طهرت قبل الفجر أو بعده سقطت الصلاة يعني صلاة العشاءين هذا هو الصواب لنا في الشراح من أنها السكر إذ السكر واجبة قطعا
هنا مسألة أخرى احنا قلنا مثلا هذه تحقيقات كذلك قد يدرها واضحة ماذا لو شكت لما قامت في وقت الصبح شكت لا تدري هل هي طاهر أو غير طاهر لا تدري سقط عنها العشاء والمغرب لأن الشك هنا يؤيده الاستصحاب أصلاً بقى وما كان على ما كان استصحبت حالتها الشك هنا مؤثر إذن غادي نزيد هذا الشك الذي تقرر أنه ذكرنا شكا مؤثرا فيما سلف وهذا شك آخر معتبر ولكن ما الذي يسقطه هذا الشك يسقط العشاءين بعض الشراح قالوا يسقط الصبح وهذا غير سديد لأن الصبح لا بد أن تصلي لنا عندما قامت وجدت نفسها طاهرا وشكتها بأنها طهرت في الليل لا يلزمها شيء وإنما الذي يلزمها هو صلاة الصبح فقط وهذا هو الراجح ومن قال بأن يسقط عنها الفجر أيضا لأنها شكت في, 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 في هذا الأمر هذا غير واضح إذن فالمقصود أنها سقط عنها صلاة المغرب والعشاء فقط زيد
ثم بين موالع الحيض بقوله ومنع الحيض صحة صلاة وصوم ومنع وجوبهما
إذن الآن بدأ المصنف في فقه الموانع وسنكرر هذا فقط للتنبيه على أنواع الفقه التي مضت الفقه الأول هو الذي تعلم به المرأة ما به تطهر من قصة أو جفوف الفقه الثاني ما هو زمن نظر المرأة يعني فقه النظر المرأة إلى محل الحيض الفقه الثالث ما هو في الورود هذا غير زناهنا حيث هو ماشي بلاصتو هذه ولكن في الحقيقة بعد من ألف في الحيض يذكره هنا يذكر فقه الورود وفقه الرفع ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة الشك لأن الشك إذا حدث فإنه يكون قاضيا بسقوط المغرب والعشاء ننتقل الآن إلى الموانع من هذه الموانع ما هو مجمع عليه وهو الذي صدر به المصنف كلامه بناء على أن الأقوى يقدم في القول عندما ترتب المفردات يقدم الأقوى قال ومنع الحيض ماذا؟
ومنع الحيض صحة صلاة وصوم
لا تصح الصلاة ولا يصح الصوم مع الحيض وهذا مجمع عليه ومتقررون بالأدلة التي تكاد تصل إلى درجة الجزم والقطع، فلا حاجة إلى المناقشة مثل هذا لأنه من الضرور من معلوم بالدين بالضرورة. ثم قال:
ومنع وجوبهما.
كذلك أيضا منع الصحة ومنع الوجوب، ومقتضى ذلك أن الخطاب لا يتوجه إلى الحائض بالصلاة ولا بالصوم، لا يتوجه إليها في حالة الحيض، ولولا أن أمرا جديدا قد ورد بالقضاء ما قضت، لولا أنه ورد الأمر بقضاء ما قضت، لأن من لم يتوجه إليه الخطاب في وقت الأداء لا يتوجه إليه في وقت القضاء، هذا أصل، بناء على أن القضاء على التحقيق إنما يكون بأمر جديد، هذا هو القول الراجح، القضاء لا يكون إلا بأمر جديد. وبعضهم يقول على أن هذه المسألة فيها خلاف المعروف أن القضاء يكون بالأمر الأول، وهذا بناء على التفكيك أو التحليل في الصيغة، وهو مذهب ذهب إليه الجصص، هو أنك تفكك الشيء فإذا فات منه طرف استمر الطرف الأول على حاله ما لم يرتفع بالامتثال أو بالنسخ، هذا معروف عند الجصص الذي يسمى بأبي بكر الرازي، وقد صور المسألة في قول مثلا المكلف أو الشارع إذا قال للشخص صلي يوم الخميس، ويقول فيما ذكره أنه أن هذه الصيغة مركبة، فإذا فات طرف منها وهو يوم الخميس بقي الأمر على حاله لعدم وجود الرافع، صلي هنا سيستمر، والذي قضى باستمراره هو أنه لم يمتثل ولم ينسخ، لم يمتثل ولم ينسخ، والأمر إذا لم ينسخ ولم يمتثل يبقى الطلب، يبقى طلبا متعلقا بالموجه إليه على الدوام. وبذلك يقول بأن مضي يوم الخميس لا يسقط الطلب، وبذلك فإنه يتجه فعله إلى الزمان الموالي، يعني أن القضاء في الزمان الموالي المطلق أنه صفي التقييد زال، يبقى صلي، ولا بد أن تمتثله ليرتفع الطلب، إذ لا يمكن أن يرتفع الطلب إلا بالامتثال. إذن هذه طريقة الجصاص الذي يسمى بأبي بكر الرازي من الحنفية، والجمهور على خلاف هذا، ووقع بينهما تنازع شديد استعمل فيه كل طرف من الأدلة المختلفة ما أيد به مذهبه. ولكن الحقيقة أن من نظر في أدلة من قال إن القضاء لا يكون إلا بأمر جديد، قوله هو الذي يجري على قواعد اللغة، قوله هو الذي يتفق مع قواعد اللغة، لأن نرفع الفعل إذا ارتبط بالزمان، فمفهوم الزمان أن لا يفعل فيما سواه، إذا قلنا بمفهوم الزمان، إذا قلنا بأن الظرف له مفهوم، فمقتضى ذلك أن لا يعمل هذا إلا في يوم الخميس، فكأنه قال صل يوم الخميس ولا تصلي الجمعة ولا السبت ولا الأحد، أي لا تصلي في غيره، إذا قلنا بمفهوم المخالفة في الظرف. ثانيا أن اللفظ إذا تقيد بشيء، أن الفعل إذا تقيد بشيء يكون فيه تمامه وسره، تمامه وسره في ذلك الظرف، بناء على أن الظرف داخل في الماهية، في ماهية العبادة، يقول الظرف من تمام الماهية، فصلاتك مثلا الوقت صلاة الظهر في وقتها ذلك الوقت من تمام ماهية الظهر، وصلاتك العصر في وقته زمان العصر من حقيقة العصر، زمان العصر من حقيقة صلاة العصر. وهكذا استرسلوا في تقرير هذا المذهب حتى ترجح بأن الأمر إن قضينا ما يكون بأمر جديد وعليه، فإن المرأة إذا كان قد قام بها الحيض فهي غير مخاطبة لعدم الأهلية، لعدم الأهلية، لأن المانع يوجب رفع الأهلية كما هو معروف، المانع يوجب رفع الأهلية في جميع مقامة الأحكام في باب العبادة وفي باب المعاملات كما هو معروف، سواء في العدالة سواء في البيوع سواء في التصرفات، إذا وجد المانع ارتفعت الأهلية. وهذا الوصف الذي قام بالمرأة يحرم عليها أن تأتي بالفعل معناه، وإذا كان يحرم فمعنى أنها غير مخاطبة به، إذ الخطاب لا يجتمع مع التحريم. لا يمكن للشرع أن يقول لك صلي وأحرم عليك الصلاة، مستحيل. التحريم لا يجتمع مع الطلب، فكان التحريم من لوازم رفع الطلب، هذا واضح. ومن أراد المزيد من تقرير هذا الأمر فليرجع إليه في مظنه في باب أن الأمر إنما يكون بإن القدر يكون بأمر الجزاء. وإذا كانت المرأة غير مخاطبة بالصلاة ولا بالصوم، فمقتضى ذلك أنه لا تقضي، لأن الذي لا يخاطب بالأداء لا يخاطب بالقضاء، كما قرر المالكية في شأن المريض مرضا مزمنا، الذي هو مريض مرضا مزمنا قالوا غير مخاطب بالصوم. والمريض الذي به مرض يمنعه من أهلية جواز قيام الصوم به لأنه يؤدي به إلى التهلكة أو إلى مرض خطير، يحرم عليه الصوم. هذا ممن يحرم عليه الصوم؟ وإذا كان يحرم عليه الصوم فلا بد أن يرتفع الخطاب، وإذا ارتفع الخطاب جميع آثاره تترتب عنه تزول. وذلك قالوا من به مرض مزمن لا كفى لا فدية عليه إلا من باب الندب فقط وليس من باب الوجوب، لأنه غير مخاطب بالصوم. وذلك بعض الناس الآن يقول لك واش غادي نصوم على وإعلاء الأم ديالي راه مريضة في السبيطار ونعسة في رمضان ورمضان كله وبها مرض مزمن وقد مات، تقضي عليها وهي غير مخاطبة بها مرض مزمن، معناه أنها غير مخاطبة كمثل الغيماء والحيض. من لا يتوجه إليه الخطاب لا يحكم عليه بحكم إلا بأمر جديد. وعلى كل حال فإنما قرره المالكية هنا مرده إلى هذا الأصل، وهو أنك إذا نظرت في الحيض وجدت أنه يقتضي الحرمة، والحرمة لا تجتمع مع الطلب، ما يمكن الشرع أن يكون شيء حرام ويطلب منك أن تفعله، يحرمه ويطلب تفعله، مستحيل، لا يمكن. فلذلك المرأة إذا قام بها الحيض لا تخاطب بالصوم ولا تخاطب بالصلاة وهكذا. فقلت فمن أين جاء الصيام؟ جاء بأمر جديد، جاء بأمر جديد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقضي المرأة الصوم دون الصلاة. أما قوله دون الصلاة فتقرير لما حققه الوصف من عدم الخطاب بالصوم، وأما في الصوم فلأنه شيء استثنائي من عموم القاعدة أو من عموم مقتضى المناط. جيت مقر. لا، متى يكون في العهد المالكية ما عندهمش أن الأمر يكون بالأمر الأول، ماشي كلهم يقولون بهذا. قضية ديال الأصول شيء، قضية المذهب شيء، هو قد يكون راجحا عند بعض الفقهاء، ولكن معروف الأصول أنك إذا رجعت إلى هذه المسألة قضية الأصول شيء والمذهب شيء آخر. قضية الأصول لا يتفق فيها أهل المذهب على قول واحد، المذهب لا يجمع بين الناس في الأصول، كيجمعش بينهم في الأصول. وإذاك مثلا إذا ذهبت إلى مسألة الأصول تجد أن كل طائفة فيها جماعة من المذاهب الأربعة، مثلا ثلاثة من المالكية، خمسة من الشافعية، أربعة من الحنفية، ستة من الحنابلة، جوج من كذا، في مسألة أصولية ما كي مذهب يؤثر من أجل أن يختار، لا. ولذلك في هذه المسألة هذه إذا نظرنا في مثل الكتب التي أُلفت للمالكية خاصة كالفصول الباجي، حكم الفصول الباجي، أورد فيها مذاهب المالكية وقد تناقضت واختلفت، بينهم اتفاق هكذا. إذا معروف أن قضية الأمر إذا كان تقرير الأصول في هذه المسألة فإن القضاء ما يكون بأمر جديد. الملك ممشوش في هذه الفروع ديالهم بأن القضاء بأمر جديد بالأمر الأول، ما عندهمش. حتى مثلا في قضاء الصلاة ماشي بالأمر الأول، خرج المفهوم الموافقة، ماشي بالأمر، ما قالوش بالأمر الأول، قالوا بالموافقة، بمفهوم الموافقة، ما قالوش فيها بالأمر الأول. مثلا الإنسان الذي تعمد ترك الصلاة ما قالوش بأنه يقضي بأقيم الصلاة، قالوا يقضي لأن الناس والنائم أولى بسقوط الصلاة عليهما من المتعمد. وإذا كان الشرع لم يعفو عن الناس ولا عن النائم فمن باب أولى أن لا يعفو عن المتعمد، يعني يلحقه بمفهوم الموافقة أو بالقياس العالي، بالقياس الأجلى، ماشي ما قالوش بأمر جديد. وعليه فإن الأصل في المذهب على ما أظن هو أن القضاء إنما يكون بأمر جديد، وإذا كان في بعض الفروع بالأمر الأول فهذا لقارناتنا ودليل خارجي وما شابه. لا ودابا قضية ديال القضاء هو على إطلاقات، معروف عند الفقهاء أن القضاء كالرخصة تطلق على معاني مختلفة، تجد الرخصة بدون عزيمة، في بعض المواضيع لا توجد العزيمة ويقولون رخصة ولا تقابلها العزيمة، سبحان مثلا تصلي أربعا في الحضر وتصلي ركعتين في السفر، هذا فيه تقابل بين العزيمة والرخصة، ولكن أحيانا يطلقون الرخصة ولا توجد العزيمة كما في السلام وكما في العرايا وكما في كذا إلى آخره. هنا أيضا تارة يطلقون القضاء فيما يقابله الأداء، وتارة يطلقون الأداء القضاء وقد تخلف مقابله وهو الأداء، فقالوا إذن القضاء يطلق بمعنيين، بما يقابل الأداء وهذا هو الحقيقة فيه، ويطلق من غير أن يقابله الأداء، وهذا قد يكون أيضا إلى غنى نقول مجاز فيه. كل حقيقة هو ما يقابل الأداء لأنه هو الذي يوافقه في اللغة، فذلك في الوجود، لأن لا يقال قضى فلان شيئا إلا إذا سبق أن ترتب في ذمته، وما لا يترتب في الذمة لا يوصف بالقضاء، اللغة الواقع يقتضي ذلك، لكن إطلاقهم على هذا قد يكون فيه التجوز وهذا معروف عندهم.
وقضاء الصوم بأمر جديد ومنع طلاقا بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه إن دخل وكانت غير حامل ووقع وأجبر على الرجعة، ولو أقطعه على من تقطع طولها يوم
الحكمة. بعد السورة الأولى ما الذي منعه أيضا؟ وإنه يمنعه الحيض الصلاة والصوم ويمنعه الطلاق، يمنع الطلاق. فإذا ما كانت المرأة في الحيض فإنه يمنع على الشخص أن يطلقها، وذلك ذرعا لتطويل العدة، أنه هذا ما عللوا به هذا الحكم، قالوا هذا هو الحكمة، أنه لو طلقها في الحيض أطال عدتها، أنها خصدبت تكمل هذه الحيضة كلها وما محسوب شيء، ومن بعد تبدأ حينئذ في الأطهار، من هذه الحيضة تقدر مثلا تستمر بها 15 يوم كلها زائدة على العدة، أن العدة لا تبدأ إلا بعد طهرها، فتبدأ في الطهر الأول هكذا تنتظر الحيضة ثم تطهر ثم إلى أن تتم عدتها، هذا ما عللوا به هذه المسألة، ولذلك يطلبون منه أن يردها حتى لا يطول عدتها، لكن تلك الطلقة تقع وهذا هو الراجح في المذهب. وقال ابن عمر قد حكي عنه ذلك أنه لما طلق زوجه في حالة الحيض قال وقد حسبت علي، أنها حسبت عليه تلك الطلقة حسبت عليه، وهذا أقوى ما تمسك به، لأن صاحب الرواية إذا قال قولا فإن قوله مرجح على من سواه، وهو الذي وقعت له المسألة وهو الذي علم بالحقيقة قال حسبت علي هذه الطلقة، ثبت عليه هذه الطقة، معناه أنه لا عنده علم بهذا الأمر هذا من الشارع، ما في شك، وهو لا يحكي إلا ما كان متقررا في الشريعة، وهذا عالم كبير كبار المفتي. خلاصة الكلام أنه يمنع من هذا الفعل، لكنه وقع فإنه يتترتب عليه آثاره وأنه تحسب عليه طقة، ولكن متى يردها؟ يردها دائما؟ لا، يردها إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كان الطلاق بائنا فإن المحل لا يقبل الرجعة، مثلا تطلقها مرة الأولى مرة الثانية مرة الثالثة في الحيض هيك شرطها، الرد محله طلاق الرجعة فقط، أما الطلاق البائن فلا يمكن أن يردها، لأن المحل لا يقبل الرجعة ولا يقبل الرد، وإنما تستمر على حالها حتى تنقضي عدتها، هذا هو حكم هذه المسألة. والأصل في ذلك حديث ابن عمر غادي يعتبروا ذاك الدهر، ولكن خاصهم هما كيحسبوا باش كيحسبوا الملكوت بالعياض ولا بالاطهار؟ ها باش كيحسبوا؟ ها دابا خاص هذيك 15 يوم ديال الحيض كلها تمشي هباء منثورا، ما عندها حتى معنى. غادي تبقى هي في العده مثلا بلا ما تحسبش، وغادي يبدا في الطهر. يلا غادي يبدا هذاك الطهر الاول هو الاول وسط حيض، يجي الطهر الثاني وسط حيض، يجي الطهر الثالث، طول لها العده بزاف، زاد لها شي بركه. والشريعة لابد أن يرفع هذا الضرر لأن الضرر يزال. خلاصة الأحكام، خلاصة الحكم أن هذا أن الحيض يمنع الطلاق. هل هذا في كل امرأة سواء كانت حاملا أو غير حامل أو هو مختص بالحائل؟ إيش قال؟ ها؟ هو أن ما منع الشرع فعله لا تكون له ثمرات، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا. ان هذا ما بتحسبش عليه، لكن دابا الانسان بغى يطلق المراه دائما وما بقاش برصو فراسو يخليها حتى تحيي يقول انت طالق، ما عمرها تطلق على هذا المذهب، لان دائما داك طالق يبقى بدون معنى، بناء على ان النهي يقتضي الفساد والفساد يقتضي عدم الصحه، ولو يمكن ان تترتب الشرع على شيء انها عنه الشرع. الشرع قال لك ما تطلقش المراه في الطلاق وطلقتها، انه يقتضي الفساد، وإذا كان هذا الطلاق فاسدا معنى أنه لا تترتب عليه أحكامه، لأن الفساد يستلزم عدم الترتب له. وهكذا فهموا من الحديث، كلهم يفهم من الحديث، الحديث على كل حال يحتمل، حتى الأصل هو هذا أن لا يقع هذا الطلاق، لأن النهي يقتضي الفساد، لأن الطلاق ما هو عقد كسائر العقود. إذا كان استعناها عن العقد فلاش كان العقد يفسد، والطلاق إنما هو عقد لأنه كان بينه وبين المرأة حلال فأتى بفعل فترتب عليه الحرم، هو الطلاق. إذن فإذا نظرنا في الأصل وهو أن يقتضي الفساد مخصوص يقع، ولكن الأمور الأخرى التي حضرت في هذه المسألة أن لها جهات أخرى، الصيغة وقعت، والصيغة لا يمكن أن ترتفع ثمراتها هكذا فقط بهذا النهي، فلذلك ترجح أنه طلاق لوجود جميع شروط الطلاق من غير وجود ما يرفع ماهية الطلاق سوى هذا النهي، وهذا النهي لا يقوى على ذلك فذهبوا إلى وقوع الطلاق. ما كانش فيه الجهاد، فيه ترجيح، أما فيه التوارز، فيه ترجيح لفعل، فين في كيف الجهاد؟ من ناحية الإثم، أي ناحية الإثم، نعم، ناحية الإثم فيه الإثم، ولكن بالنسبة للمالكية هم ما عندهمش في كيف الجهاد، عنده الإثم ويقع عليه الطلاق، ما عندهمش في كيف الجهاد. الذي يقول بوجود الإثم مع عدم صحة العقد، هؤلاء يمكن ما عندهم هذا الأمر هذا. وانظر كيف تخرج على في كيف الجهاد، شوف الصورة في ديالها ما نسيت.
فيحرم إيقاعه زمنه إن دخل.
نعم زيد، نعم، إن دخل زمن الحيض. نعم نعم، لابد أن تكون زوجته، واحد أن تكون زوجته لا يمكن أن يعتبر طلاقه، معروف الحب، لابد من الدخول.
قوله إذا، وأما غير المدخول بها فلا حرمة في طلاقها في الحيض لأنه لا عدة عليها.
نعم معروف المسألة، فقط التي تطول عدتها فقط. ثم المرأة التي طلقها قبل الدخول فهي ليست عليها العدة ولها نصف المهر، وهذه معروفة حكمها، هذه ما فيهاش الكلام، إنما هي زوجته التي دخل بها والعدة قد يطولها بذلك، فهذا هو محل الحديث. أما ما سوى ذلك وهي التي طلقت قبل الدخول ما فيهاش العلة، فيهاش العلة وهو أنها أولا ليست زوجة تامة له لعدم وجود الدخول، لأن العقد إنما يتم بالدخول عند بعضهم، ندب العقد في طرفان فيه ذاك الشهود وكذا وكذا، ولكن إن لم يدخل بها فالعقد ما زال ناقصا عند من يقول بأن العقد إنما يتم بالدخول. وعلى هذا فالمسألة التي نقررها هنا في من دخل بها ولو طلقها أطال عدتها، هذا هو الذي فيه الكلام. نعم زيد.
وكانت غير حامل.
نعم، ما إذا كانت حاملا فالعلة أيضا مفقودة، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كما ترون إذا كان لم يدخل بها فالعدة ليست عليها، وإذا كانت حاملا فهي لا تعتد بالحيض وإنما تعتد بالوضع، إذن فالعدة هنا مفقودة لأنه لا يستطيع أن يطول عدتها. ولذلك المالكية نظروا في هذا الحديث وفسروا تفسيرا معنويا، لم يأخذوا فيه باللفظ، أخذوا فيه بالمعنى، وهو السؤال وهو الجواب عن سؤال، يقولون لماذا حرم الشرع أن يطلق الرجل امرأته في الحيض؟ قالوا لأن ذلك يوجب التطويل، وجعلوا هذا هو المناط، فمتى فقد تطويل العدة جاز الطلاق ولو في حال الحيض. هكذا إذن استخرجوا العلة فرجعت على الأصل بماذا؟ في التخصيص، وهذا تقدم له نظير. استخرجوا المعنى فرجع على اللفظ بالتخصيص، لأن الأصل ديال النبي سألنا الأصل في الحكم شنو هو؟ أن لا تطلق المرأة في الحيض مطلقا، سواء دخل بها ولم يدخل، سواء كانت حاملا أو غير حامل، على كل حال الحكم يجب أن يعم، هذا هو ظاهر اللفظ. لكن لما استخرج منه المالكية أن العلة تطويل العدة، قالوا إذن هذا هو الذي نتمسك به، فمتى وجد تطويل العدة ثبتنا حكم المنع، وإذا فقد هذا المناط ماذا سنفعل؟ نرفع الحكم، فرفعوه في غير المدخول بها ورفعوه في الحامل.
وأثير على المجعة ولو أوقعه على من تقطع طهرها يوم طهرها.
نعم، تغليبا لجانب الحيض، وهي صورة ترد هنا، مثلا امرأة يتقطع حيضها، يجيها يومين تتقطع يومين، تجيها النهار تتقطع في النهار، وهو ما وقعوش في النهار ديال الحيض، وقعوا في النهار ديال الطهر، لأنه يعني يجبر على ردها، بناء على أن هذا الذي فيه النهي يغلب فيه جانب النهي على جانب الطلب. حال حال دوك شي في اللغة وصل كيقولوا الرجعة، الرجعة هي التي يعبرون بها، والرجعة مرة من الرجوع، لكن كسر فيها هو الذي يتداول. ثم قال
ومن عبد أي ابتداء عدة في من تعتد بلقاء فلا تحسب أيام الحيض من هذا المبدأ عام الطهر الذي بعد الحيض.
نعم، هكذا هو الحكم، لا يبدأ فيها، لا تبدأ فيها العدة، فيجب عليها أن تنتظر حتى يأتي الطهر الذي بعده وفيه تبدأ، وهذا هو سبب أصلا إطالة العدة، وهي أنها لن تدخل في العدة إلا بعد زوال هذا المانع، فمن هنا جاء هذا الحكم، هذا واضح.
ومن على الأفرج أو تحت إزار، يعني أنه يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة ولو على حائل وهما خارجان، ويجوز بما عدا ذلك كالاستمتاع بيدها وصدرها، ويستمر المنع ولو بعد نقاء من الحيض وبعد تيمم تحل به الصلاة، لأنه وإن حلت به لا يرفع الحدث، ولا بد من التطهير بالماء إلا لضرر يحصل به ضرر، فله الوقت بعد التيمم نجبة.
هذه مسألة أخرى، أولا المسألة الأولى التي ذكرها أنه قال بأن التي تعتد بالأقراء أقراء عند الملك والأطهار لا تبدأ بزمن الحيض، وهذا بناء عند الملك على أن الأقراء حقيقة في الأطهار، وإذا كان الأمر كذلك فإن متعلق الحكم في باب العدة الأطهار، وإذا كان الحكم كذلك فما سوى ذلك يلغى، وهذا تقرير المسألة بناء على حقيقة القرء في القرآن هو العمدة هنا، وعليه يقرر هذا الفرع. المسألة الأخرى هو أنه منع يمنع الاستمتاع بالمرأة، هذا هو مذهب الإمام مالك، أنه يمنع الاستمتاع بالمرأة من السرة إلى الركبة، هذا هو مذهب مالك، معنى ذلك أنه لا يجوز لك أن تمس أو ما شبه ذلك جسم المرأة من ركبتها إلى سرتها، والركبة والسرة داخلان أو خارجان؟ خارجان، هما ما محسوبينش، تقولوا السرة ما كاين بس، الركبة ما كاين بس، لكن ما فوق الركبة وما تحت السرة داخلان في الحكم، لا يجوز أن تمسها في هذه الحالة، هذا هو الراجح في مذهب المالكية، أخذا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أنه أمرها بالاتزار أمرها أنت بالاتزار. ما معنى أن أمرها بالاتزار؟ أن تلبس الإزار، والإزار معروف بأنه يلبس من السرة إلى الركبة. أخذ المالكية من هذا أن ما يغطيه الإزار لا يجوز هكذا، لكن الملك لم يتفقوا على هذا، اتفقوا على أنه لا يجوز جماعها من فيما بين الركبة إلى السرة. أنا قالوا لا يكون فيه الجماع، لكن اختلفوا هل يكون فيه المس. الركبة والسرة ما عندناش، قلنا هذا ما لا محل لهم من الإعراب، هذا ما دخلش. هل يجوز أن يمسها هناك؟ هنا الخلاف بين المالكية. المشهور أنه لا يجوز له أن يقترب من هذا المكان المحدد بما بين السرة إلى الركبة. أخذ من هذا الحديث انظر كيف أخذوا وقيمة الأخذ وأدوات الأخذ هكذا، لأن أحاديث أخرى وردت فيه ما يدل على أن المرأة يفعل بها كل شيء إلا الوطء. هذا حديث في مسلم، هذا في مسلم، حديث في مسلم. أه؟ نعم، يصنع كل شيء إلا النكاح. معنى هذا أن المحرم في الحقيقة ليس المس ولا القبر ولا ولا ولا، كل هذه الأشياء داخلة في الإباحة. واختصر بناء على حديث مسلم الوضع. مهمة أبو مالك ما اختلفوا فيه، قال قومون تقتير ممنوع بالإطلاق، وقال قومون وهذا هو الصحيح وهو دو القول الثاني الوضع هو المحرم، أما الماس المباشرة وما شابه ذلك فهذا مباح. لكن يوجد من المذاهب ما هو خفيف كما ذهب الإمام أحمد الذي جوز كل شيء إلى الوضع في المحل المعروف، قال ما كين بس غير ما يقترب المكان اللي فيه الأذى فقط، مكان الحيض فقط. وهذا ما يؤيده النظر لأن محل الأذى محصور. قالوا بأن هذا الحكم مما بني في الشريعة على سد الذريعة، ولذلك اختلفوا العلماء في هذا على هذه المذاهب. من قال بالمنع مطلقا وهم المالكية وأصلهم معروف وهو سد الذريعة. المذهب الثاني قال يجوز أن يستمتع بها بما يستمتع به في المرأة إلا في المحل المعروف. من قال بأنه يستمتع بها في جميع جسدها إلا ما بين السرة والركبة بالفعل والمس جائز فيه. هذا هو الذي تقرر في هذه المسألة، والأحاديث التي وردت فيه في حقيقة تعطي هذا، ولكن مذهب الإمام أحمد وإسحاق وعطاء ومن وافق هؤلاء يقولون بالجواز إلا بالوطء في محل معروف هو الممنوع. وهذا هو الذي يظهر، لأن الأداء إنما تعلق بمكان مخصوص، وإذا كانت العلة محصورة في مكان فهذا هو محل الحكم، فكيف يتعدى إلى غيره؟ لكن من أخذ بسد الدارعة عمم الحكم. مهم هذا نظم في هذه المسألة. ديال مذهب المالكي هو الأول، ثم نذكر مذهب الآخر. والوطء للفرج وما تحت الإزار محرمون بالحيض إذ فيه ضرار، فيه ضرار بالاشتراك، يضر بالمرأة ويضر بالرجل، مش فقط بالرجل لا بالمرأة، يتسبب لها النزيف، يتسبب لها مشاكل في جسدها. والوطء للفرج وما تحت الإزار محرمون بالحيض إذ فيه ضرار، مش ضرار، ضرار، ضرر على المرأة والرجل. وهو في الصدر وما تحت الركب، وهو في الصدر وما تحت الركب جوازه مقرر بلا ريب، وهو في الصدر وما تحت الركب جوازه مقرر بلا ريب. دليل ذا أن النبي قد أمر، دليل ذا أن النبي قد أمر زوجه في حال وجود ذا الضرر، زوجه يعني عائشة في حال زوجه في حال وجود ذا الضرر بالاتزار قبل أن يبشر، بالاتزار قبل أن يبشر جسدها. ثم الخلاف قد جرى جسدها، ثم الخلاف قد جرى بين صحابنا في حكم ما وقع، بين صحابنا في حكم ما وقع تحت الإزار غير فرج ثمنا بين صحابنا في حكم ما وقع تحت الإزار غير حال كونه غير فرج فمنع بعضهم الوطأ به فقط بعضهم الوطأ به فقط وما بعضهم الوطأ به فقط وما سواه لا يره مما حرم بعضهم الوطأ به فقط وما سواه لا يره مما حرم به وبعضهم يرى اللمس وما به وبعضهم يرى اللمس وما أشبهه مما به قد حرم أشبهه مما به قد حرم به وبعضهم يرى اللمس وما أشبهه مما به قد حرم وبعض من سلف عنه ينقل وبعض من سلف عنه ينقل أنه ليس عنده ما يحضل وبعض من سلف عنه ينقل أنه ليس عنده ما يحضل بيد سوى الفرج وهو ما روي بيد سوى الفرج وهو ما روي عن أحمد وعن عطاء والثوري بيد سوى الفرج وهو ما روي عن أحمد وعن عطاء والثوري عير كريمتين إسحاق ثم الشعبي فكلهم يرده والمرضي عكرمتين إسحاق ثم الشعبي شعبي فكلهم يرده والمرضي. إذن فمت أبو بعض العلماء من السلف أحمد عطاء بن أبي رباح الثوري الثوري الشعبي وشعبت شنو الثوري أحمد وعطاء والشعبي وعكرمة إسحاق